السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هناك في أرض الحبشة، حيث ذهب المستضعفون من المسلمين الأوائل إلى ملك لا يظلم عنده أحد، يعبدون الله عز وجل. وبينما هم هناك آمنون، إذ أرسلت قريش وفدا على رأسه عمرو بن العاص يكلمون النجاشي، ذاك الملك العادل الذي لا يظلم عنده أحد، يكلمونه بالإفك والزور والبهتان والرشاوى حتى يرد المستضعفين من المؤمنين إلى قريش مرة أخرى ليسومونهم سوء العذاب. إلا أن هذا الملك العادل الذي لا يظلم عنده أحد، مع أنه كان على غير الإسلام، كان نصرانيا، ما كان منه إلا أن دعا عبد الله ابن جعفر، وكان رأسا على هؤلاء الصحب الكرام، ومعه بعض الصحابة ليسألهم عن هذا الدين الجديد. فقال له: ما هذا الدين الجديد الذي فارقتم لأجله دين أقوامكم، دين آبائكم، ولم تدخلوا في ديني؟ بدأ عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه، بدأ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يعدد على النجاشي أحوالهم قبل الإسلام وبعد الإسلام. فقال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ونقذف المحصنة، وعدد عليه خصال أهل الجاهلية. قال: كنا على ذلك حتى بعث الله تعالى إلينا نبيا نعلم صدقه وأمانته وعفافه، فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، ونزل علينا أو قال أخبرنا بكتاب ربنا شيء لا يشبهه غيره، فآمنا به وصدقناه. قال النجاشي: هل معك شيء من ذاك الكتاب؟ قال: نعم. فتلا عليه أوائل سورة مريم: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، إلى آخر الآيات. بكى النجاشي حتى أخضل لحيته وبكى أساقفته، وقال النجاشي: والله إن هذا الكلام والذي جاء به موسى بن عمران ليخرج من مشكاة واحدة. إبراهيم عليه السلام عندما دعا الله تبارك وتعالى أن يبعث نبيا في هذه الأمة، قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أول أمر قال: يتلو عليهم آياتك. أعظم وأطهر وظيفة قام بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلو على هذه الأمة آيات القرآن. القرآن ليس شيئا عاديا، القرآن كلام الملك، كلام الله عز وجل، ولا يمكن أن تستشعر عظمة هذا الكتاب إلا إذا عرفت عظمة صاحبه. عندما أقول لك هذا كلام الله يحمل صفاته، الله تعالى يقول: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. القرآن العظيم، القرآن الكريم، القرآن المجيد، هكذا وصف الله تعالى كتابه، وصفه بالعظمة، وصفه بالكرم، وصفه بأنه مجيد في غاية العظمة. الله تعالى وصف هذا القرآن بأنه النور، بأنه الحق، بأنه لا ريب فيه، بأنه الهدى، بأنه الشفاء، بأنه الموعظة، بأنه الآيات البينات، بأنه الحق المبين الواضح. هذا القرآن كان صلى الله عليه وسلم يتلوه على أصحابه في كل لحظة، في حله وترحاله، في ليله ونهاره يتعبد به صلى الله عليه وسلم. تنزل الآية عليه صلى الله عليه وسلم وهي في غاية الثقل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. في ذات يوم كان يركب ناقته، نزل عليه الوحي، بركة الناقة لثقل الوحي، قول ثقيل، كلام الله عز وجل. كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، وجبينه يتفصد عرقا، العرق يسير منه صلى الله عليه وسلم لثقل الوحي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. والقرآن نزل في أول الأمر على 7 أحرف. نحن عندنا جزء من حرف واحد، القراءات العشر. لك تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم أحد وظائفه أنه ينزل عليه جبريل بالآية والآيتين والثلاث وربما السورة، والنبي صلى الله عليه وسلم ينصت ويستمع ويتأمل، يسمع الآيات من جبريل عليه السلام، وما أن ينتهي جبريل من الآيات حتى يثبتها الله تعالى في قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. لم تنتهي القصة بعد، يرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كتاب الوحي فيكتب الوحي في الصحف التي بين يديه، هذه من جلد وهذا من صخر وهذا من عظم، يكتب كتاب الوحي الآية والآيتين والسورة والسورتين، ثم يجمع أصحابه فيتلو عليهم آيات الله تبارك وتعالى. ليس هذا فحسب، بل يقرأه بالليل والنهار صلى الله عليه وآله وسلم. إذا جن عليه الليل يقف يتعبد، يقيم الليل كله أو أكثره أو بعضه بآيات القرآن. هذا القرآن غير مجرى الأرض، غير نفوس الصحابة، حولهم من قساة غلاظ يعبدون الأوثان والأصنام إلى قوم في غاية الرقة، إلى قوم مؤمنين. يسمع أحدهم الآية الواحدة فتغير حاله، تغير كيانه، تغير قلبه، يحييه الله عز وجل. الله تبارك وتعالى جعل هذا القرآن حياة القلوب. والله الذي لا إله غيره، لن تحيا الأمة ولن يحيا قلبك إلا بقرآن الله تبارك وتعالى، إلا بكلام الله عز وجل. الله تبارك وتعالى جعل فيه النور والحياة. قال: وكذلك أوحينا إليك، اسمع، روحا من أمرنا، روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، روحا ونورا. إن أردت حياة قلبك ونور طريقك فليس لك إلا القرآن. لماذا القرآن؟ حتى يخرجنا الله تبارك وتعالى به من الظلمات إلى النور. ظلمات الكفر، ظلمات الشرك، ظلمات الجاهلية، ظلمات المعاصي، ظلمات النفس. إذا أردت لهذه النفس أن تتزكى، إذا أردت لهذه الروح أن تحيا، إذا أردت أن تستنير طريقك، فليس ثمة منهج ينير دربك إلا كلام الملك تبارك وتعالى. هذا القرآن تلاه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه حتى يخرجهم الله تعالى به من الظلمات إلى النور. قال تبارك وتعالى: كتاب أنزل إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، بإذن ربهم، حتى يخرجنا الله تبارك وتعالى به من الظلمات إلى النور. القرآن حتى تحيا به القلوب، القرآن حتى تشفى به النفوس، حتى تزكى به النفوس. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى. موعظة، إذا أردت أن يتعظ قلبك، إذا أردت أن يرين قلبك، إذا أردت أن تذهب قسوة الذنوب التي كانت في قلبك، فليس لك إلا كلام الله عز وجل، ليس لك إلا كلام الله أن تقبل عليه فتتلوه حق تلاوته. الله تبارك وتعالى أمره فقال: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، اسمع، وأن أتلو القرآن. وأن أتلو القرآن، لا يكفي أن يكون المصحف في بيتك. متى تفتح هذا المصحف؟ متى يكون لك ورد؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج على أصحابه إلا بعد أن يقرأ ورده، لابد أن يكون لك ورد من كلام الملك سبحانه وتعالى تقرأه كل يوم. القرآن يا جماعة نزل على مدار 23 سنة. الجماعة الكفار قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، لماذا لم ينزل كتابا مرة واحدة؟ الله تعالى قال كذلك، يعني كذلك أراد الله تبارك وتعالى أن ينزل القرآن على مدار 23 سنة. ليه يا رب؟ كذلك لنثبت به فؤادك. أنت في خضم هذه الحياة ستتعرض لصدمات ومحن وفتن وبلايا، ستبتلى بالملك وتبتلى بالفقر وتبتلى بالغنى وتبتلى بالمرض وتبتلى بتسلط أعداء الله عز وجل. تأتيك آيات القرآن ليثبت الله تبارك وتعالى بها فؤادك، يثبتك بها على الطريق. كل صورة، وهكذا كان الصحابة، هكذا كان الصحابة إذا جاءت الصورة لا يتجاوزونها حتى يعلموا ما فيها، يعيشون مع الصورة. يا جماعة وصيتي لك أنت وزوجتك وأولادك، امسك صورة صورة، ابدأ بالمفصل من أول صورة الحجرات إلى صورة الناس، صورة صورة، اجمع زوجتك وأولادك عليها وانظر أوامر الله تبارك وتعالى فيها. عندما تأتيك الآية تقول يا أيها الذين آمنوا، أرع سمعك، ألق قلبك، الله تعالى يناديك، هذا كلام الله، تكلم الله تعالى بكل حرف فيه. والله ما من حرف في القرآن إلا وفيه حياة، إلا وفيه نور، إلا وفيه هدى، إلا وفيه شفاء، إلا وفيه موعظة. تكلم الله تبارك وتعالى به حرفا حرفا، آية آية، كلمة كلمة، سورة سورة. قف مع عجائب القرآن، ثور القرآن، إياك أن تتوسد القرآن، إياك أن تكون من الذين هاجروا القرآن. فيشكوك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إلى الله فيقول يا ربي، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إياك أن تهجر قراءته، إياك أن تهجر سماعه. سماعه نعم، لابد أن يكون لك ورد من السماع. النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي نزل عليه القرآن كان يدعو أصحابه يقول له اقرأ عليه، يأتي بعبد الله بن مسعود يقول له اقرأ عليه يا ابن مسعود، فيقول يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، فيقول إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود من أول سورة النساء، يقرأ ويقرأ والنبي منصت صلى الله عليه وسلم، حتى إذا بلغ قوله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فبكى صلى الله عليه وسلم وذرفت عيناه وقال حسبك، يعني إلى هنا يا ابن مسعود. يدعو أبي بن كعب فيقول إن الله أمرني أن تقرأ علي سورة البينة، فيقول أبي وسماني لك، يعني قال أبي، قال نعم. فبكى أبي. ورد قراءة، ورد سماعة، ورد سماع، ثم العمل. القرآن حتى نحوله إلى واقع، حتى نحوله إلى منهج حياة، منهج لك أنت وزوجك وأولادك في بيتك وفي عملك وفي شارعك، في اقتصادك، في اجتماعاتك، في حياتنا الاجتماعية، في حياتنا السياسية، في كل نواحي حياتنا. لابد أن يتحول القرآن إلى منهج حياة. التلاوة لأجل العمل، وهذا معنى قوله تبارك وتعالى يتلونه حق تلاوته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، أهل القرآن الذين يعملون به في الدنيا، الذين يشفع لهم القرآن يوم القيامة. تأتي البقرة آل عمران تحاجان عن صاحبهما. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.